أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في الأصول اللفظية، ذكرنا بالأمس أن المدار في الأصول اللفظية هو الشك في المراد لا الشك في أصل الوضع، ونقول هذا اليوم بأنه تارة يعلم مراد المتكلم، تارة نعلم ماذا يريده المتكلم من خلال نفسه للقرائن، فحينئذ لا مجرى لأي أصل من الأصول. مع القطع، مع العلم بمراد المتكلم، لا نحتاج أن ندري الأصول، كما لو نطب قرينة، كما لو قال رأيت أسدا ثم ذكر قرينة يحدد من هو هذا الأسد، واضح؟ كما لو قال رأيت أسدا مفترسا، طبعا مفترسا غالبا هذا الوصف يوصف به حيوان، أو قال رأيت أسدا يحارب بالسيف. نعم، فتارة نعلم مراد المتكلم بأن ينصب قرينة على مراده ونقطع بماذا يريد بأي شيء يريد. إذا قطعنا بمراده من خلال نصبه للقرينة، هذا لا إشكال بأنه لا نحتاج إلى إجراء الأصول العملية، لا ندري هذه الأصول العملية. لماذا؟ لأننا سوف نعرف مراده من خلال ماذا؟ من خلال نصبه للقرينة. كما لو قال رأيت أسدا يقاتل بالسيف، واضح؟ أي يقاتل بالسيف قرينة على أن المراد بالأسد هو رجل الشجاع. لماذا؟ لأنه الحيوان المفترس لا يقاتل بسيفه، واضح؟ أم في فرض آخر لا، يقول رأيت أسدا يفترس حيوانا آخر، فهي يفترس حيوانا آخر هي قرينة على أن المراد من الأسد الأول هو شنو؟ من الأسد هنا في هذا المثال الحيوان المفترس، وهكذا. فمع وجود القرينة لا نحتاج إلى إجراء أي أصل من الأصول العملية. بعبارة أدق، عندما نعلم بمراد المتكلم لا نحتاج أن نجري أي أصل من الأصول العملية. إذن فمتى نحتاج أن نجري الأصول العملية؟ الجواب، نحتاج أن نجريها عندما لم نستغرب، لم نستطع معرفة مراد المتكلم، وشككنا أن مراده ضربا المعنى الحقيقي أم المجازي، المعنى المطلق أم المقيد، المعنى العام أم المعنى الخاص، وهكذا. فعند الشك في مراده بأن لم ينصب قرينة، ما خلى قرينه في المقام، مع احتمال وجود القرينة، نحن تارة نقطع بعدم وجود القرينة. إذا قطعنا بعدم وجود القرينة، المصنف هم يقول أهمنا مجرى لأصال لأي أصل من الأصول. فالفكرة هكذا، أنه إذا نصب قرينة على مراده، بعد نأخذ بها، نأخذ بالقرينة ولا نحتاج أن نجري أي أصل من الأصول العملية، عفوا الأصول اللفظية. أما إذا لم تقم القرينة، ونحتمل أنه أراد خلاف المعنى الظاهر من اللفظ، نحتمل أنه أراد مثلا المجاز لكنه لم ينصب قرينة واضحة، فحينئذ سوف نشك هل أنه يريد المجاز أم يريد الحقيقة، فحينئذ نجري الأصول الآتية. هذا واضح المقدمة، مقدمة أن إجراء الأصول العملية لا يتم إلا في حالة ماذا؟ إلا في حالة الشك في مراد المتكلم بأن لم ينصب قرينة توضح مراده. هذا واضح؟ زين. إذا كان كذلك نقول أن الأصول، أول أصل من هذه الأصول اللفظية هو أصالة الحقيقة، ويجري هذا الأصل عندما يكون الشك بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. هل المتكلم أراد الحقيقة في هذا من هذا اللفظ أم أراد المجاز؟ كما في مثل رأيت أسدا، فهي أسدا ما ندري أراد أسدا حقيقيا أم أراد أسدا مجازيا ادعائيا. ما هو المتبع هنا؟ الجواب أنه عندما يحصل هذا الشك في أن المراد هو المعنى الحقيقي أم أن المراد هو المعنى المجازي، نقول الأصل هو الحقيقة. الأصل في كلام المتكلم أن تكون عبارات، أن تكون ألفاظ على نحو الحقيقة، وثبوت المجاز يحتاج إلى قرينة، والقرينة هنا فرض الكلام فيها مفقودة في المقام. فإذا كانت القرينة مفقودة فالأصل أن كلامه يحمل على الحقيقة، ولذا لو ذكر المتكلم لفظا يحتمل فيه المجاز ويحتمل فيه الحقيقة، نحن نأخذ بالحقيقة ولا نعتدي باحتمال المجاز، ونحتج عليه إذا كان هو يريد المجاز. إذا هو قال أنا أريد المجاز ما أريد الحقيقة، نحتج عليه. وعرفتم كما لو قال في هذا الطريق أسد، واضح؟ في هذا الطريق أسد، احنا نقول له ظاهر عبارته انه اكو حيوان مفترس، هذا معنى صارت الحقيقة. لان احنا شفينا تريد حيوان مفترس تريد رجل شجاع، احنا قفنا لاننا حملنا كلامك عليها معنى على المعنى الحقيقي، ما مشينا في هذا الطريق، واضح؟ فلو فرضنا ان عدم سير من في هذا الطريق ادى الى خسارة مالية او خسارة معينة، فباشر عقبه اذا هو يطلع يقول انا الشاقد وياكم، واقصد المجاز، اقصد المجاز، هل يلام لو ما يلام؟ يلام، نقول له انت عرضتنا لخسارة، كان هذا الطريق طريق سهل، انت خليتنا نعبر طريق بعيد نخسر مال كثير فرضا، فلنا ان نحتج عليك، احنا نحتج عليك، انت ليش وقعت في هاي المشكلة؟ راح يقول انا عرضت المجاز، المجاز وارد، ليش فكرت الا بالحقيقة؟ ما هو احتمال المجاز؟ نقول نعم احتمال المجاز موجود، ولكننا بضعناه بما بأطالة الحقيقة، لأن كلام تنص القرينة على أن كلامك هو كلام مجازي، فمن هنا نحتج عليك بأنه لا يصح لك أن تتمسك بالمجاز حينئذ. وبالمقابل شنو؟ بالمقابل هو يحتج علينا إذا احنا فهمنا المجاز، هو إذا احنا فهمنا من عند المجاز راح شو يقول؟ يقول ليش فهمت المجاز؟ أنا قلت حقيقة، قلت لكم واضح، فلو قال أريد ماء وأنت رحت جبت له ماء مضاف، تقول له والله اشتريتك هذا الشربت، هذا الشربت غالي واشتريته، قال لك انا قال لك اشتري شربت، قلت لك اريد ماء، تقول له اي مو انا احتملت انك تريد ماء الرمان، وهذا استعمال مجاز، راح شو يقول؟ يقول لا هذا الاحتمال مرفوض، لان الاصل هو الحقيقه وماء الرمان وغني المجازيات، فانا احتج عليك، وهاي المره بتكلمني احتج عليك لانه انت فهمت كلامي فهم مغلوط ولم يكن لك الحق ان تفهم بهذا الفهم، فبالنتيجه اصاله الحقيقه ستكون حجه للمتكلم على السامع وللسامع على المتكلم فيما لو ادعى اي واحد منهم انه اراد او فهم المجاز. نعم يتحقق ولا ما يتحقق؟ لا 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 يمكن تحقق المجاز، لانه اذا لان المجاز مرهون في مقام الاستعمال دائما بوجود القرينه، والا كما تقدم انه اذا استعمل اللفظ واريد به المجاز مع عدم نفس القرينه هذا يعد استعمالا خاطئا، يعد استعمالا غير، لانه لابد في مقام في بيان المراد، في مقام بيان المراد من نفس القرائن هو المجاز والمشترك، هاي الانظار اللي تحت من معاني كثيره لابد من نفس القرينه، فعند عدم نفس القرينه سيشتبه الحال، فيكون كما ذكرنا للسامع حجه على المتكلم او المتكلم حجه على السامع، فلقطع هذه الحجه نقول ماذا؟ نقول انه دائما افهموا الحقيقه عند الشك بين الحقيقه والمجاز. قال أصالة الحقيقة وموردها ما إذا شك في إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي من اللفظ بأن لم يعلم وجود القرينة على إرادة المجاز مع احتمال وجودها. فإحنا قلنا إنه أنا ما علمنا، لم نعلم أن هناك قرينة، لم نعلم أن هناك قرينة، فعند عدم علمنا بوجود القرينة نحمل كلامه، نحمل كلامه على المعنى الحقيقي. يقول المصنف مع احتمال وجودها، يعني شنو؟ يعني يقول انت مو قاطع بعدم وجوده، اذا قاطع انت بعدم وجود القرينة هم هذا معناه انه هو يتكلم بصورة الحقيقة بالعيد بصورة المجاز، باعتبار ان المجاز دائما يحتاج الى القرينة، فعندنا ثلاث احتمالات، لو اعلم واقطع بان القرينة موجودة فاحمل كلام عليها معنى عن المجاز، لو اقطع واعلم ان القرينة غير موجودة فاحمل كلام عليها معنى عن الحقيقي، لو احتمل الامرين وما قرينة ظاهرة فأحنا تسوي هنا تطبق الأصل العمل هنا في المورد الثالث اللي هو الشك واحتمال وجود القرينة، واضح شلون؟ ومن هنا حاول بعضهم أن يدافع عن السيد المرتضى اللي احنا تكلمنا عليه، حاول بعضهم أن يدافع عن السيد المرتضى، يقول هو السيد المرتضى كان يفهم الحقيقة منيا، يفهم الحقيقة لأنه لم يجد قرائن تهدد المجاز، المفروض أن المجاز شديد لذا قرينة، وكان لا يرى القرائن في كلام العرب وكان لا يحتمل وجوده، فلهذا كان دائما كل كلام يحمل على الحقيقة، فإذا حمل على الحقيقة فيرى أنه استعمال بنحو استعمال اللفظ فيما وضع عليه، فكان يستكشف الوضع بهذه الطريقة. حتى يناقش لو ما يناقش استكشف. على كل حال لا يرجع عليه ذلك الإشكال السابق، لأنه وجدهم أنها لم يجد القرينة أصلا في كلام العرب، لم يجد القرائن. فعند عدم وجود القرائن وكان لا يحتمل وجوده، فله أن يقول، له أن يفهم أن الكلام دائما هو كلام حقيقي، وأن مجرد الاستعمال هو يكشف عن الوضع. لماذا؟ لعدم وجود القرائن. هذه الفكرة، مو فكرة أن الاستعمال دائما يساوي الحقيقة، بل لمسألة أن الاستعمال المجرد عن القرائن يكشف عن الحقيقة. هذا ما نستطيع أن نقول، هذا دفاع عن السيد المرتضى، مو يم كلامنا. قال فيقال حينئذ، حينئذ يعني شنو؟ يعني حين الشك في إرادة المعنى الحقيقي والمجازي مع عدم نصب القرينة مع احتمال وجودها، فيقال الأصل الحقيقة، أي الأصل أن نحمل الكلام على معناه الحقيقي، فيكون يعني الكلام أو العفو الحمل على الحقيقة حجة فيه للمتكلم على السامع، وحجة فيه للسامع على المتكلم كما وضحناه. فلا يصح من السامع الاعتذار في مخالفة الحقيقة. قلنا أنا قلت لك، وأنا ذكرت، أنا قلت لكم هناك أسد في هذا الشارع، أنت جيت ومشيت في الشارع ليش؟ وإيش مدري أنا عبالي أسد مجازي؟ نقول لا مو حد جاب أسد مجازي. وين؟ أنا قلت لك هناك أسد في الشارع، أنت ليش فهمت المجازي؟ ليش أنت مجازي؟ جبت أنا خلينا على المجازي؟ يقول لا انت ما جبت، بس انا قلت لعله يقصد المجاز، فمشيت من الشارع فطلع لي الاسد وتعرضت له. يقول لا انت ملام، انت تلام من قبل العرف، لانه كان بامكانك ان تجري اصابعك الحقيقه في النتيجه لا تتعرض لما تعرضت اليه. فلا يصح من السامع الاعتذار في مخالفة الحقيقة بأن يقول للمتكلم لعلك أردت المعنى المجازي، ولا يصح الاعتذار من المتكلم بأن يقول للسامع إني أردت المعنى المجازي. أيضا بالمقابل المتكلم هم ما لحق يعتذر ويقول أردت المعنى المجازي شافت وياكم وكذا، لا، المدار دائما هو الأصل الحقيقة فيما لو شك في إرادة المعنى المجازي. ثانيا أصالة العموم، نفس الفكرة، مسائل مروين على العموم، يعني عندنا لفظ يفهم منه الاستيعاب، كل لفظ كل موضوعة للاستيعاب. عندما أقول لك أكرم كل العلماء، هاي كل إلهم دخالنا، واضح؟ فهذه لفظ كل تفيد ماذا؟ تفيد استيعاب الأفراد. وعندما أقول لك أكرم كل العلماء تفهم أنت، تفهم أنه لابد من إكرامي جميع ما يطلق عليه عالم بقرينة شنو؟ بقرينة لفظ كل، لأن كل المفروض أنها موضوع المل الاستيعاب، هذا عموم. زين، احتمال المتكلم خصص كلامه، واضح؟ فعندما قال أكرم كل الطلبة تفهم شنو؟ تفهم أن كل الطلبة يكون يكرمون. بعدين إيش قال؟ قال بعدين تحتمل، تحتمل أن الطالب غير المشتغل، غير المستمر في الدراسة مثلا، أو الطالب اللي ما يدرس فقه فرضا، ما يدرس، الطالب اللي ما يدرس فقه يحتمل أنه هو خرج عن هذه الدائرة، دائرة شنو؟ أكرم كل الطلبة. تقول لا، احتمال هذا ما يتناول منه، ما يتناول الطالب اللي يدرس فقه فرضا، يعني تقول انه الطلبة اذا يدرسون منطق وغصول وبلاغة وكذا، اذا ما يدرسون فقه ما يستحقون شنو؟ اكرم كل الطلبة. فالمتكلم قال، المتكلم قال اكرم كل الطلبة، وانت اللي احتملت انه هذا العموم مو على عمومه، انه هذا العموم في حالة استثناء، فيستثنى منه من؟ يستثنى منه مثلا الطالب الذي لا يدرس الفقه فرضا. فشكين انه يريد هذا المعنى ام لا يريد، ام انه يريد العموم، فما هو الاصل؟ نقول الاصل العموم، الاصل الحمل على اللفظ العام، باعتبار انه هذا قال كل، ولم يثبت التخصيص بقرينه، لم يثبت انه خصص كلامه بقرينه، فعليه اساس ان نخصص، واضح؟ فلو فرضنا بعدين انا قلت له ما اكرمت فلان وفلان وفلان، يقول ليش ما اكرمتهم؟ اقول له احتملت انك خصصتهم واخرجتهم. يقول على اساس احتملت؟ انا جبت لك قرينه فهمت منها انهم خارجون؟ اقول له لا. يقول اذا ليس لك ان تخصص ما دام الكلام عاما، لان الاصل شنو؟ الاصل هو العموم. نعم، مع وجود القرينه لك ان تحمل على الخاص، لان القرينه تحدد، لكن فرض الكلام عدم وجود القرينه. قال وموردها اصاله العموم ما اذا ورد لفظ عام كمثل لفظ كل، وشك في اراده العموم منه او الخصوص، اي شك في تخصيصه، فيقال حينئذ الاصل العموم، فيكون هذا الأصل حجة في العموم على المتكلم أو السامع فيما لو ادعى أي واحد منهم أنه أراد الخاص فيقال العام ادعى عليه. ثالثا أصالة الإطلاق. أصالة الإطلاق شنو؟ يجي كلام ما مقيد بقيد، يعني يجي تجي لفظة ما مقيدة بقيد، ما بها أي قيد، كما لو قال أعتق رقبة، أعتق رقبة، زين أنا أعتق رقبة، قال هاي الرقبة مؤمنة ماذا؟ فأنا أرجع أعتق رقبة لكن وجدت رقبة كافرة فرضا، لم أجد الرقبة المؤمنة، فهل يصح لي أن أعتق الرقبة الكافرة أم لا بد من المؤمنة؟ أرجع لكلامه، أقول أنت قلت، قال أنا قلت لك أعتق رقبة، أقول أنت قيدتها بالإيمان، يقول لا قيدتها بالكفر، هل يعني هل كلامك مقيد أم مطلق؟ الكلام ايش فيه؟ الكلام مطلق، هل لي أن أقصر أن أقيد هذا الكلام بتقييد لم يقم عليه الدليل؟ الجواب لا، فلا بد أيضا من الحمل على أي شيء على الإطلاق، وثبوت التقييد هو الذي يحتاج من للدليل، وفرض الكلام ما هو قليلة. أنا إذا اعتقت الرقبة الكافرة أقول قد انتفلت أو لم أمتثل؟ الجواب انتفل. فإذا بعدين يقول لي أنت شلون تعتق كافرة مو عندك مؤمنة؟ أقول له شكل، أقول له لا، لي أنا أحتج عليك، لي الحج عليك، لأنك أطلقت الكلام، أنت لا تريد المؤمن ليش ما قيدت؟ واضح؟ فمن عدم التقييد فهمت ماذا؟ فهمت أنا الإطلاق، ويقال حينئذ الأصل هو الإطلاق. قال وموردها ما إذا ورد لفظ مطلق له حالات وله قيود يمكن إرادة بعضها منه. نعم يمكن إرادة البعض، يمكن أن يريد المؤمنة فقط، يمكن أنه يريد الرقبة المؤمنة، ويمكن أن يريد الرقبة المطلقة، وشك في إرادة هذا البعض يحتمل أنه يجوز يريد الرقبة المؤمنة فقط هذا البعض لاحتمال وجود القيد، احتمل أنه قد قيد ولم يظهر لي التقييد، فيقال الأصل الإطلاق فيكون حجة على السامع والمتكلم كقوله تعالى أحل الله البيعة. فلو شك مثلا في أن البيع هل يترف في صحته أن ينشئ باللفظ العربي لو لا، فيقال شنو؟ يقال الأصل الإطلاق، لأنه هو في الآية ما قالت أحل الله البيع باللغة العربية، ما قال. فمن هنا نفهم ماذا؟ نفهم أن اللفظ مطلق والتقييد يحتاج إلى دليل. فمن واحد يقول يترف اللغة العربية يقول في الدليل، يقول الآية، يقول الآية مطلقة عندك غير دليل، إذا قال ما عندي دليل يقول إذن يعمل بالإطلاق ويصح إنشاء البيع أو إيقاع عقد البيع بأي لفظين. فإننا نتمسك بأصالة الإطلاق في البيع في الآية، لماذا؟ لأي شيء نتمسك لنفي اعتبار هذا الشرط اللي هو العرب اللغة العربية والتقييد به، فنحكم حينئذ بجواز البيع بألفاظ غير عربية. واضح الكلام؟
أكو فرق
وسيا فرق محلي، أنا ما أقصده، هو أكو فرق مستقل إن شاء الله للعموم والإطلاق. ملخص الكلام أن العموم يستفاد من اللفظ والإطلاق لا يستفاد من اللفظ، بل يستفاد من المقدمات بحيث هذا ملخص، بس البحث إن شاء الله في محلي. نحن ما نقول مقام الفرق بين العموم والإطلاق، بس اللي يدرس من أفارق الإطلاق. الفرق
أنه قد يستفاد حتى لو تجينا عن المقام الإجمال ومقام
الإجمال. اي احسن، يحتمل هذا صحيح، يحتمل انه في مقام الاجمال، لكن احيانا فيه سياتي من المصنف من بعض التعابير اللي نعم نعم الحجيه الاصول اللفظيه هم الى ان يحتج، هو اذا احتج يقول في مقام الاجمال او في مقام الاجمال، يقول لا هذا مو حجه، كونك انت تقول انا في مقام الاجمال او في مقام الاجمال، الاصول العمليه هاي شو اسمه تكون حاكمه عليك في هذه الحاله، الا اذا هو بين قرينه انه في مقام الاجمال او في مقام الاجمال، اذا كان لديه قرينه تبين انه في مقام الاجمال او الاجمال بعد بحث اخر ما له حق احتج عليه، اما اذا ما بين قرينه هو ظاهره انه جاي يشرح الموضوع، جاي يفصل، من جاي يفصل حتى الشاية واحنا فهمنا منها الاطلاق، فهمنا من العموم، بعدين جاز لا انا يكون في مقام الاهمال، يقول لا، كان المفروض تنصب قليل على انك في مقام الاهمال، كما لو انا اقول انا اسوي الموضوع طويل والبحث له كذا قسم منه او من او كما قلت لك في ذكرت في درس سابق قلت انه اذا كان لا لم اقل هذا. إذا كان المتكلم في مقام بيان أصل التشريع، هذا قلت أو لا ما قلت؟ أي قلت أحسن. إذا كان في مقام بيان أصل التشريع لا يحدث بين هذا الكلام له عموم أو له أو ليس له. لماذا؟ لأنه إذا كان الشارع في مقام بيان أصل التشريع لا يؤخذ به إطلاقات، لأنه في مقام الإهمال في الحقيقة قاعدينهم التفاصيل، واضح؟ وهذا كمان توين القوانين، يعني يجي يقول القانون، يجي يسم قانون من يسم أول قانون يحكي بشيء عامة، وبعدين يجي يخصص يستثنى من المادة ألف الفقرة باء، يستثنى من ماشي، بس اللي آية الاستثناء نجي بعد أن نوضح أصل القانون. القانون شنو هو؟ القانون هو فرضا قانون العمل، كل قانون العمل يحق لكذا أن يفعل كذا فرضا، بعدين يجي يخصص يستثنى من هذه الحالة هذه الحالة، يستثنى هذه الحالة وهكذا. فإذا كان في مقام بين أصل التشريع لا يؤخذ بإطلاقاته، لكن هاي قليلة نفس كونه في مقام أصل التشريع هاي قليلة. أحسن. قال أصالة عدم التقدير أيضا إذا احتمل في الكلام تقدير، إذا احتمل هناك لفظ مقدر يغير المعنى فنقول ماذا؟ نقول الأصل عدم التقدير، نحن لم نتعاملنا مع اللفظ على أنه اللفظ هو المقصود، أما نقول لا هو هناك شيء هو الذي وقع عليه اللفظ، هو الذي وقع عليه الحكم، وهذا اللفظ هو محذوف ولكنه مقدر، وقال حينئذ هذا لا دليل عليه ونحتاج دائما لنفذ القرينه. فنحن والكلام نتعامل مع اللفظ الذي امامنا، اما تقول لا اكو محذوف كان المفروض تقدره انت، وهذا المحذوف اللي تقدره هو اللي يعني الحكم. كما لو قال جاء الامير، جاء الامير يعني الامير اجى بنفسه، هناك بعدين يقول لا اقصد شنو، جاء خادم الامير، جاء وكيل الامير، جاء نائب الامير، نائب فلان، ما فهم النائب، يقول لا قدرها انت ما يصير الامير ما يصير نفسه. واضح؟ طبعا اذا كان هذا قرينه جيد، اذا كان هذا ادعاء جوابه يقول الامير ما يصير نفسه، اذا كان هذه قرينه كافيه يحق له التعويل عليها، لكن اذا لم تكن قرينه لا، نحن مظاهر العباره من الامير اجى بنفسه وليس وكيله ولا نائبه ولا كذا. قال وموردها ما اذا احتمل التقدير في الكلام وليس هناك دلاله على التقدير فالاصل شنو؟ عدم هذا التقدير. قال ويلحق باصاله عدم التقدير اصل اخر وهو اصالته عدم النقل. يقول المصنف انه مما يلحق باصاله عدم التقدير ماذا نلحق به؟ نلحق به اصاله عدم النقل. فلو شككنا ان هذا اللفظ نقل من هذا المعنى الى معنى اخر ام لم ينقل ام باق على معناه الاول، احنا تعاملنا ويا اللفظ على ان نعرف معناه، هذا اللفظ له معنى واضح لدينا والمتكلم استعمله، زين يا ترى استعمله هو ذو استعمال حقيقة، يعني التقدير هو حقيقة، لكن هذا الحقيقة هل هو في نفس المعنى الذي نعرفه أم إلى معنى آخر نقل إليه ولم نعرف بهذا النقل؟ واضح الكلام؟ فحينئذ هل لنا أن نأخذ بمن؟ هل نحتمل النقل والنتيجة يكون لفظ غير ظاهر المعنى، أم أننا نحمله على المعنى الأول وفكرة النقل نرفضها؟ الجواب ماذا؟ الجواب الأفضل عدم النقل، ثبوت نقل اللفظ من معنى إلى معنى آخر مما يحتاج من إلى الدليل، والمطلوب هنا عدم الدليل. قال يلحق بأصالة عدم التقدير يلحق به أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك أيضا. لو فرضنا لفظ نعرف أنه لفظ مختص وموضوع لمعنى واحد، ولكن نحتمل أنه الآن هذا اللفظ مثلا أو أن هذا اللفظ هو لفظ مشترك وليس لفظا مختصا، فيقال الأصل عدم الاشتراك وثبوت الاشتراك مما يحتاج إلى الدليل. لا يقطع أن أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك هي من الأصول المحددة للمراد والمحددة للوضع. تذكرون ها؟ تذكرون للمراد جماعة يقول واحد للوضع، هاي أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك تحدد الوضع لو تحدد المراد. الوضع تحدد الوضع، لأن قاعد تقول يقول عدم النقل، هل اللفظ نقل من معنى إلى معنى؟ النقل في معنى إنه وضع، زين والاشتراك من تجي يقول هل اللفظ مختص أو مشترك؟ هذا شنو تحديد شنو؟ تحديد وضع. لهذا المصنف يقول يلحق، يعني هو ما ليس جاز من بينها أصل من الأصول، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أنها أصول، يعني هي من هذه الجهة لا تكون تابعة للأصول التي نعرفها، للأصول التي نعرفها كلها تحدد ماذا؟ كلها في مقام تحديد المراد وليست في مقام تحديد الوضع. اما عطارة النقل او عدم النقل وعطارة عدم الاشتراك فهي اصول، يعني اذا اصبحت انها اصول فهي في النتيجة ترجع الى تحديد الوضع. نعم اذا حددنا الوضع لازمه شنو؟ لازمه تحديد المراد، يفهم المراد لكن بعد ماذا؟ بعد تشكيك الوضع او بعد عدم تشكيك الوضع. فاولا وبالذات هي هذه الاصول تحدد الوضع، لان يقول الاصل عدم النقل، يعني الاصل عدم الوضع الجديد، والاصل بقاء الوضع على وضعه السابق، والاصل عدم الاشتراك، يعني الاصل ان النقل لا يزال على وضعه الاول ولم يكن مشتركا موضوعا لاكثر من معنى. فالفكره كلها فكره انه موضوع لاكثر من معنى ام غير موضوع لاكثر من معنى. فالشك وين؟ الشك اليه في الوضع لا في المراد. نعم
بيجي
علامات الحقيقة، هاي مو علامة من علامات
العلامة،
بيجي علامات الحقيقة، بيشقق الحقيقة، هذا ما يشقق الحقيقة
في الوضع.
نعم فاهم كلام، نعم فاهم كلام. هو يقول بالميكة تشقق الحقيقة، علامات الحقيقة تشقق الحقيقة من المجاز. احنا ما عندنا حقيقة ومجاز، عندنا شنو؟ عندنا لفظ موضوع ندري فيه موضوع، لكن فكرة هكذا موضوع لهذا المعنى فقط أم لهذا المعنى ولغيره، مع الفارق الزماني أو مع عدم الفارق الزماني بنحو اشتراكا من نحو النقل. فهو ليس بحثا في أصل علامات الحقيقة حتى يقال إحنا مش أكيد أن حقيقة المجاز، إلا إذا تقول شاكين في المعنى الجديد أنه حقيقة فيه لو مجاز يمكن أن نطبق عليه علامة الحقيقة. بالنتيجة أنا هكذا أريد أن أقول أنه هاي الأصول، هذا الأصل جدا ليس من الأصول العامة اللي هي مشكلة أصول المراد. قال وموردهما يعني أطارة النقل وأطارة الإشتراك علامات. هو يديك المرانة مليش الأصول محددا شيء، يحددا الوضع اللفظة في نفسه ما يحددا المصاب مثلا لو ما صار مثلا مو تغلب مليش يحددا نفس اللفظة وهذا المعنى يجيب لفظة وهذا المعنى يقول لك أنا هذا المعنى يتبادر، هذا المعنى يصح أكثر، هذا المعنى مضطرس في هذا أو هذا اللفظ مضطرس في هذا المعنى. أما يشخص النقل وعلى النقل ما يشخص النقل وعلى النقل. ها؟ هو في الحقيقة أصالة عدم النقل وأصالة عدم التقدير ترجع إلى أصل حسب ما أدعي، ترجع إلى أصل عملي مو أصل لفظي. هاي أصالة عدم النقل وأصالة عدم التقدير عدم الاشتراك العفو يرجع في النتيجة إلى أصل لفظ أصل عملي وهو شنو؟ أصالة عدم الأزل اللي هي من أفراد شنو؟ من أفراد أصالة الاستصحاب. الاستصحاب هو شنو؟ عندنا يقين سابق بشكل آخر فهم طبقوه عليه، من طبقوه على عدم الأصل بالأشياء شنو؟ عدم الوجود. الأصل بالممكنات شنو؟ عدم الوجود. العدم طبعا الأصل في الأشياء يعني ممكن هو العدم، فالعدم قدر متيقن ولا متيقن. فإذا شكينا في وجودي شيء ممكن الأصل شنو؟ عدم الوجود عدم. فهذا هم سموه أصالة العدم الأزلي، فرد من أفراد الاستصحاب سموه أصالة عدم الأزلي، قام يطبقونه وين؟ في كل مورد عدمي. فهم هكذا يقولون إذا شكينا أكو نقل لو ما أكو نقل الأصل عدم النقل، أكو اشتراك لو ما أكو اشتراك الأصل عدم الاشتراك. فهي الفكرة وين كان مربوطة باللفظ من جهة لكنها مبنية عليه، مبنية على هذا الأصل أصالة العدم الأزلي. قال وموردهما ما إذا احتمل معنى ثاني لموضوع، نعم موضوع له اللفظ، فإن كان هذا الاحتمال مع فرض هجر المعنى الأول وهو المسمى بالمنقول، هو المنقول حقيقي أنه يوضع بوضعين مع هجر المعنى الأول حسب ما هو يصنف المصنف في كتابه، نعم يعني يأخذ في المنقول هجران المعنى الأول، وهذا مثل خلاف كما قرأتم في الحاشية. قال فالأصل عدم النقل، وإن كان مع عدم هذا الفرض يعني لم يؤخذ فيه هجران المعنى الأول حسب رأي المصنف وهو المسمى بالمشترك، بأن الأصل عدم الاشتراك، فيحمل اللفظ في كل منهما على شنو؟ إرادة المعنى الأول. نقول له شيخنا هو نامو بعد الإرادة، بعد تشكيك الوضع. نعم بعد الانتهاء من عملية الوضع بعد نقول إذا شخصنا الوضع راح نشخص الحقيقة، فإذا شخصنا الحقيقة راح نجري أبهارة الحقيقة. واضح الكلام؟ فهذا قوله يقول فيحمل اللفظ في كل منهما على إرادة المعنى الأول. هاي الإرادة مو تقولون أنه أصالة النقل هي اللي حملت هاي الإرادة، فيكون أصالة النقل عدم النقل هي أصل ينفع في استكشاف الإرادة، لا إنما أصالة عدم النقل ثبتت تثبت ان اللفظ موضوع لمعناه الاول فقط ولم يوضع لمعنى اخر. فاذا كان موضوع لمعناه الاول فهو حقيقة في معناه الاول. فاذا شكينا ان المتكلم هذا معنى اخر فنقول الاصل معنى الاول يعني الاصل في الحقيقة. فالنبي جاء رجوع الافضل في الحقيقة الاول ما لم يثبت النقل والاشتراك. اما اذا ثبت النقل بدليل فانه يحمل على المعنى الثاني، واذا ثبت الاشتراك فان اللفظ يبقى مجملا لان المشترك لفظ مجمل لا يحدد الا بقرينه، لا يتعين في احد المعنيين الا بقرينتين، لان اللفظ المشترك دائما يحتمل في اكثر من معنى فيحتاج تحديد منه بقرينه خارجيه على القاعده المعروفه بكل مشتركين. خامسا اطاله الظهور. نعم هذا الأصل، الأصل الجديد أصالة الظهور. لا بد من معرفة ثلاث اصطلاحات وهي النص والظاهر والمجمل. هذه الاصطلاحات السابقة تنفع في فهم أصالة الظهور. هناك نص وهناك ظاهر وهناك مجمل. أما النص فهو اللفظ الذي لا يحتمل الخلاف، لا يحتمل معنى آخر سوى المعنى الذي سبق إلى ذهننا. واضح؟ هو اللفظ الذي يحتمل معنى آخر ولا يحتمل غيره. هذا يسمونه اللفظ. يقال هذا نص في المراد، يعني يحتمل معنى واحدا ولا يحتمل معنى آخر. هذا يسمونه نص. القسم الآخر يعني شنو عندك يقين بأن يراد به هذا المعنى لا يراد غيره. اللفظ الاخر هو هو الظاهر. الظاهر هو اللفظ الذي يحتمل الخلاف، يعني إلهم يعني انت بتسمع تحتمل هذا المعنى وتحتمل هذا المعنى، عندك معنيين او اكثر، ولكن يوجد ترجيح لاحد المعاني على بقيه المعاني. فشو يسمى هذا؟ يسمى اللفظ ظاهر في هذا المعنى دون بقيه المعاني، وان كان بقيه المعاني محتمله مو مثل النص. النص يحتمل معنى واحدا لا يحتمل اكثر من معنى. اما الظاهر فيحتمل عدة معاني، ولكن احد هذه المعاني الجديد له جهة ترجيح. فلهذا شو قال؟ يقال اللفظ ظاهر في هذا، في هذا المعنى. واضح شلون؟ اللفظ ظاهر في هذا المعنى. واضح ولا مو واضح؟ فالظاهر اذا هو اللفظ الذي يحتمل عدة معاني، ولكن احد المعاني شنو؟ فيه جهة ترجيح تفضله على بقية المعاني الاخرى، فيقال اللفظ في هذا المعنى ظاهر باللفظ الذي رجحناه. هذا هو الظاهر. بقي المجمل ما هو؟ المجمل هو اللفظ الذي له عدة معاني مع عدم وجود ترجيح، ماكو ترجيح لأحدها على الآخر، فيقال لفظ المجمل. ما الذي يشير للمتكلم؟ يحتمل هذا المعنى، يحتمل هذا المعنى، يحتمل هذا المعنى. واضح شلون؟ كما لو قال ذهبت إلى البحر فرأيته واسعا، هاي رأيته واسعا يحتمل، يحتمل يريد بالبحر بحر العلم، وصدق هو العالم بحره واسع، يحتمل شيء يريد البحر يا وهذا البحر نعرفه هو ايضا واسع. وهي قرينته اللي جاءها ما طالبته لان شنو؟ ومدينته واسع. او كما لو قال رايت اسدا يقاتل قتالا كبيرا او كذا، هاي يقاتل هم يثبت هذا، هم يقاتل المختلف والرجل الشجاع ايضا يقاتل وما قبل فرق. فشو قال؟ قال هذا لفظ مجمل، نداءكم حرف لكم فاتوا حرفكم انا شئتم، هاي انا احتمل فيها الزمان، احتمل فيها الزمان، احتمل فيها المكان، احتمل فيها الحال كما قيل. هذا لفظ مجمل. واضح شلون؟ اللفظ المجمل ما كان غير ظاهر الدلاله يحتمل فيه اكثر من معنى، وكل واحد من المعاني ليس فيه جهه ترجيح على الاخرى. اما اللفظ الظاهر يحتمل عده معاني لكن لاحد المعاني ترجيح على الاخر. واضح؟ وباقي المعاني محتمل لما محتمل تحتمل. اما النص فهو الذي لا يظهر لا يحمل الا معنى واحد مع نفي احتمالات اخرى. اذا فهمتم الفرق بين النص والظاهر والمجمل، نقول بان اللفظ الظاهر اذا كان يحتمل منه معاني متعدده ولكن لاحد المعاني جهه ترجيح، فحينما تشوف في لفظ عندما تشوف انه اراد هذا الظاهر ام هذا المعاني المحتمله الاخرى، نحمل الكلام عليه
مش
على الظاهر. ليش؟ لان هذا الظاهر ايش فيه؟ هو مرجح. واضح شلون؟ فعندما اجلك لفظه فيها ظهور، واحنا شنو فسرنا الظهور؟ فسرنا الظهور اللي لها معاني متعدده، طلبها اربع معاني، جبت لك لفظه لها اربع معاني، ولكن هذه المعاني ما متساويه، واحد منها راجح لقرينه بدليل. واضح شلون؟ والبقيه غير راجحة مرجوحة كما يعبرون. فحينئذ يحمل الكلام على أي شيء؟ على هذا المعنى الراجح اللي سميناه الظاهر. هو الظاهر واضح لأنه معنى راجح عليه القرينين. واضح الكلام؟ نعم. فهذا ما يعبر عنه بأطالة الظهور. فملقب الكلام أنه دائما يحمل اللفظ على ما هو الظاهر منه، لأن الظاهر هو فيه شيء الترجيح. يقول المصنف أنه إذا كان أطالة الظهور بهذا التفسير فكل الأصول التي تقدمت هي مصادق لأطالة الظهور. وأطالة الحقيقة قلنا في أطالة الحقيقة نحمل الكلام عليها عن المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، محتمل لما محتمل محتمل، لكن ليش أخذ المعنى الحقيقي؟ يقول لأنه الظاهر، لأنه الراجح، لأنه غالب المتكلمين إذا تكلموا يتكلمون بالحقيقة. إذا أراد المجاز قصب القرينة، المجاز محتمل إلا أنه مرجوح. من الراجح الراجح هو المعنى الحقيقي. إذن ففي مقام أطالة الحقيقة نحن نطبق ماذا؟ نطبق أطالة الظهور باعتبار أن الحقيقة هي الظاهرة والمجاز محتمل، ولكنه محتمل بنحو الاحتمال المرجوح لا بنحو الاحتمال الراجح. وكذلك الكلام في أطالة العموم، فإذا ورد لفظ عام نحتمل التخصيص مو نحتمله، ولكن احتمال التخصيص احتمال راجح لو مرجوح، احتمال مرجوح واحتمال ضعيف، والاحتمال الراجح هو احتمال العموم. لهذا نقول نأخذ بالعموم. إذا هذا نسب قيمة تمسك بأصالة الظهور، وهكذا الكلام يقال في أصالة الإطلاق وفي أصالة عدم التقدير وفي سائر الأصول الأخرى. كل الأصول هي ترجع بالنتيجة علما لأصالة الظهور، لأن كل الأصول هي فيها احتمالات متعددة، ولكن أحد الاحتمالات هو الاحتمال الراجح، وهذا هو عين معنى أصالة الظهور. قال: وموردها ما إذا كان اللفظ ظاهرا في معنى خاص لا على وجه النص. وإحنا عرفنا شو معنى النص، قلنا إذا كان معنى النص خالق وما عندنا مشكلة به، هو لا يحتمل الخلاف الذي لا يحتمل معه الخلاف، بل كان يحتمل يعني لفظ إرادة خلاف الظاهر، فإن الأصح حينئذ أن يحمل الكلام على الظاهر فيه. وفي الحقيقة أن جميع الأصول المتقدمة راجعة إلى هذا الأصل، لأن اللفظ مع احتمال المجاز ظاهر وين؟ ظاهر في الحقيقة. هو نحتمل المجاز فيه، لكن احتمال المجاز طرف راجح لمرجوح، طرف مرجوح، أما طرف راجح واحتمال الحقيقة. ومع احتمال التخصيص اللفظ ظاهر وين؟ في العموم. ومع احتمال التقييد اللفظ ظاهر في الإطلاق. ومع احتمال التقدير ظاهر اللفظ وين؟ في عدم التقدير. إذا فمؤدى أطالة الحقيقة هو نفس مؤدى أطالة الظهور، لكن فيها مورد مؤدى نتيجة أطالة الحقيقة شنو؟ هو نفس فكرة أطالة الظهور غاية ما بالأمر. هنا الظهور وين؟ ظهور لأنه أراد التخصيص وما أراد التخصيص، أراد المجال أطالة الحقيقة. نعم، في مورد أطالة الحقيقة شنو شك؟ أنه أراد المجاز وما أراد المجاز، صحيح؟ فما هو الاحتمال الراجح؟ إرادة المجاز أو إرادة الحقيقة؟ فهو الظاهر. لهذا شو يقول؟ يقول فمؤدى أطالة الحقيقة نفس مؤدى أطالة الظهور فيها مورد، في مورد احتمال مجاز. هاي العبارة أنتم خطأ، عبارة أنتم خطأ، فحط العبارة بصورة صحيحة، العبارة أنتم خطأ، صلحوها إلى مكتوبة. المفروض هكذا يقول: فمؤدى أطالة الحقيقة نفس مؤدى أطالة الظهور في مورد احتمال، اكتب لكم تختص لا خطأ، في مورد احتمال المجاز. لما نشك أنه مجاز من الحقيقة صرنا نلفظ عليه على الحقيقة. وبعد إذا بدنا نكمل العبارة يجي نقول ومؤدى أطالة العموم، ومؤدى أطالة العموم نفس مؤدى أطالة الظهور، نفس مؤدى أطالة الظهور في مورد احتمال شنو؟ التخصيص نفس العلم شنو؟ واضح؟ فزين زين قوله في مورد احتمال وزين التخصيص أكو شنو؟ خطر مفتوح. وراح أقرأها أنت بطريقة أخرى، بطريقة جديدة، نقول هكذا. راح أقرأ العبارة أنت بطريقة صحيحة بعد طابقكم أنت. يقول: فمؤدى أطالة الحقيقة شنو؟ نفس مؤدى أطالة الظهور في مورد احتمال مجاز. بعد: ومؤدى أطالة العموم نفس مؤدى عطالة الظهور في مورد احتمال التقصير. قال وهكذا في باقي الأصول المذكورة. فلو عبرنا بدلا عن كل من هذه الأصول، لو عبرنا بدلا عنها بأي تعبير بعطالة الظهور، كان التعبير صحيحا مؤديا للغرض، لأنها كلها ترجع له، بل كلها يعني كل هذه الأصول الأخرى يرجع اعتبارها إلى اعتبار عطالة الظهور، فلأن عطالة الظهور حدد صار زمن الأصول التحقيق رجع أيضا. فليس عندنا في الحقيقة إلا أصل واحد وهو أطارة الظهور. ولذا لو كان هذا الدليل، يقول المفنن أنه الدليل على أن كل الأصول الأخرى ترجع لأطارة الظهور، نحن قلنا أطارة الحقيقة، ماذا قلنا في أطارة الحقيقة؟ قلنا أن اللفظ يعمل على الحقيقة. المصنف شو يقول؟ يقول هو ليش يعمل على الحقيقة؟ لأن الحقيقة فيها ظاهرة. ففي قوله هذا يجعل أطارة الحقيقة في عرض أطارة الظهور لو في طولها، بعبارة أوضح من هذا، يجعل أطارة الظهور وأطارة الحقيقة أصلين مستقلين، لو يجعل أطارة الحقيقة فرع من أطارة الظهور، فرع من أطارة الظهور. قد أنت تشكل على المصنف تقول شنو الدليل؟ وجود أطارة الحقيقة أصل مستقل وأطارة الظهور أصل مستقل وكل واحد له استقلاليته. يقول لك أعطيك الدليل، الدليل أنه لو كان اللفظ ظاهر في المجاز مو في الحقيقة، السبب اللفظ كان ظاهرا في المجاز، هم تحمل على أطارة الحقيقة أنت؟ نعم نعم. إذن إذا تقول أحمل على أطارة الحقيقة، نقول لك لا، هو اللفظ ظاهر في المجاز، كما لو قال رأيت أسدا يرمي بالسيف، وهاي يرمي بالسيف، جعلت اللفظ ظاهرا في أي شيء، جعلت اللفظ ظاهر وين؟ ظاهر في المجاز. لا بالعكس، هنا عم ظاهر في المجاز، فيجعل اللفظ ظاهر في المجاز، لأنه هنا أسد لم يربي المعنى الحقيقي اللي هو الحيوان المفترس، بل أريد به الرجل الشجاع. يحتمل أنه أراد الأسد المفترس، يحتمل لما يجامل فيها تماما، ها؟ يحتمل لما يحتمل. واحد يقول فيها مجال، يجوز اكو احتمال 1% انه حد الابد المبتلس ولد من السيف وقام يضرب به كذا باي طريقه من الطرق، ويحتمل هذا المعنى، مو ممتنع تماما. اذا ممتنع عاده فهو مو ممتنع عقلا، عقلا يجوز ابد بزم من السيف وقام يضرب به كذا، وهذا الاحتمال موجود، لكن الاحتمال منفي ليش؟ لان احتمال راجح، احتمال مرجوح، احتمال قليل نادر الوجود، والاحتمال الاكثر هو احتمال ان يكون المراد والمعنى المجازي، لانه الاحتمال الراجح. فملخص كلام المصنف يقول انه عندما يكون هناك الظهور على خلاف الحقيقه، بل الظهور لصالح المجاز، استعمل اللفظ عليما على المعنى الحقيقي او على المعنى المجازي، على المعنى، مما يدل ان اطار الحقيقه انت ما تطيح يعني لا يعني كانه لا تجريها هنا. لماذا؟ لان اطار الحقيقه ليس لها وجود مستقل الا بتبع وجود اطار الظهور. وكذلك الكلام في العموم، لو كان الكلام ظاهر في الخصوص مو في العموم، له ظهور في الخصوص لا انه ظاهر في العموم، بقرينة بدليل معين ظاهر في الخصوص، ظاهر ان المراد يعني حصة خاصة منه، واضح؟ المراد منه حصة خاصة، فحينئذ شنو؟ فحينئذ يحمل على العموم ويحمل على الخصوص، على الخصوص، مما يدل ان العبرة كل العبرة ديما بأطارة الظهور لا بأطارة العموم مثلا. لهذا قال ولذا لو كان الكلام ظاهرا في المجاز واحتمل إرادة الحقيقة انعكس الأمر، يعني شنو انعكس الأمر؟ وكان الأصل من اللفظ حينئذ المجاز، بمعنى أن الأصل هو الظهور دائما ومقتضاه الحمل على المعنى المجازي ولا تجري أطارة الحقيقة حينئذ. وهكذا لو كان الكلام ظاهرا في التقصير فإنه يحمل على التقصير، أو ظاهرا في التقييد فإنه يحمل على التقييد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.